إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصورة الكريمة التي سوف نتناولها بالشرح والبيان بمشيئة الله تبارك وتعالى هي سورة الزمر، التي تأتي في ترتيب المصحف بعد سورة صاد التي أنهينا شرحها وتفسيرها في الدرس الماضي. وكما جرت العادة، قبل أن نشرع في تفسير الآيات، آيات السورة الكريمة، لابد أن نقدم أو نعطي مقدمة أو مدخل للسورة، يعرف بالسورة وبأسمائها وبمكان نزولها وترتيبها في المصحف وفي ترتيب النزول، وعن المناسبة التي هي قبل هذه الصورة أو بينها وبين الصورة التي قبلها، ويكون الحديث أيضا عن الموضوعات التي شملتها هذه الصورة الكريمة والتي يعبر عنها العلماء بالأغراض، أي أغراض الصورة، وأيضا ما ذكر في فضلها. هذه المقدمة أو هذا التعريف بصورة هو له أهمية، وإن لم يكن يتعلق بموضوع أو بصلب التفسير، لكنه يدخل في أحد علوم التفسير، لأن علوم التفسير هي في الحقيقة من علوم القرآن. وذكرنا لكم في غير ما مناسبة أن المفسرين على كثرتهم وعلى اختلاف مشاربهم وتنوع تفاسيرهم، فإنهم يذكرون في هذه الكتب، في كتب التفاسير، معلومات كثيرة ومتنوعة ومتعددة لها علاقة بكثير من علوم الشريعة. ولهذا قال العلماء أن علم التفسير هو العلم الذي يجمع علوم الشريعة، لأنك تجد في كتب التفسير الحديث والكلام عن القرآن وعن الحديث وعن العقيدة والتوحيد وعن الفقه وأصول الفقه والتاريخ والسيرة وما إلى ذلك من العلوم التي احتفت بها هذه الشريعة الغراء. ولكن ثمة أمر مهم يتعلق بالتفسير، هو أن صلب التفسير أو موضوع التفسير هو الوقوف على مراد الله سبحانه وتعالى من تلك الآية، يعني أن تعرف مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآية أو من تلك الجملة أو من تلك الكلمة التي وردت في القرآن الكريم. ولكن علماء التفسير في الغالب يدخلون بعض العلوم التي قد لا تكون لها علاقة بفهم مراد الآية، وإن كان أحياناً في بعض هذه العلوم ما يعين على فهم الآية. فمثلاً أسباب النزول، أسباب نزول الآية هو ليس من صلب التفسير، لكن العلماء يتعرضون له إذا وجد، لأنه أحد الأسباب الذي يعين على فهم مراد الله تبارك وتعالى. ولولا معرفة ذلك السبب في النزول لما اهتدينا إلى فهم وفقه تلك الآية. ولكن أحياناً قد ترد بعض المسائل أو بعض العلوم أو بعض المعلومات التي يقحمها أو
يذكرها المفسرون زيادة على ما يتعلق بفهم الآية، هذه تكون معلومات قد يستفيدها الإنسان لا علاقة لها بالموضوع. مثلا لو قيل لك مثلا ما هو تفسير قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فلا شك أن المفسر سيتكلم عن مسألة القراءة وما معنى اقرأ وما معنى اسم ربك الأعلى، فهذا هو الذي يكون المراد منه من التفسير، أي أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقرأ باسم ربه. لكن العلماء أحياناً يدخلون بعض الأشياء، مثلاً يقولون أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هذه أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة أن هذه الآية هي أول ما نزلت أو آخر ما نزلت أو من الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية أو في المدنية، فهذه لا علاقة لها بالتفسير، ولكن هي من علوم القرآن، من علوم القرآن. لهذا تجد كثير من المفسرين يريدون بعض المعلومات التي تخص آيات أو تخص بعض الصور، لكن هذا قد يكون له أهمية أحيانا بالغة تتعلق بفهم مراد الله تبارك وتعالى من هذه الآيات أو هذه الصور. سورة الزمر، الزمر كما هو معروف جمع زمرة، والزمرة هي الفوج من الناس أو الجماعة من الناس، والزمر هي الجماعات، الزمر هي الجماعات المتلاحقة المتتابعة. فإذا رأيت جماعة من الناس أو فئة من الناس تقول هذه، إذا كانت واحدة تقول هذه زمرة أو زمرة، وإذا كانت هذه الجماعات كثيرة ومتعددة تقول هذه زمر. سميت هذه السورة بهذا الاسم، باسم الزمر، لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذا اللفظ في هذه السورة، وهذا الغالب في تسمية سور القرآن، أن القرآن أن السور تسمى باسم لفظ ذكر في السورة. سميت سورة البقرة لأن البقرة ذكرت فيها، وسميت آل عمران بذلك الاسم لأن آل عمران ذكر في السورة. سورة النساء أيضا سميت بذلك لأن لفظ النساء ورد في هذه السورة، وهكذا. فلفظة الزمر التي هي الجماعة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، وهي في آخره، في آخر هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى الفريقين الذين هم أهل الشقاء وأهل السعادة، لأن الناس يوم القيامة إما أهل سعادة وإما أهل شقاء، أهل الجنة والنعيم وأهل النار والعذاب الأليم، لا ثالث لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا ثالث لهم. فسورة الزمر ذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ في آخر هذه الآية، وهي المشار إليها في قوله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يساقون جماعات تلو الجماعات. وقال في الآية التي بعدها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أما في الآية التي ذكر فيها الكفار بدون حرف الواو، يعني إذا جاءوها فتحت أبوابها، وزيادة الواو في الآية الثانية كدليل على أن أبواب الجنة مفتوحة، مفتوحة لهم، وكما قال في آية صاد: مفتحة لهم الأبواب، يعني لا يجدون مضايقة في الدخول إليها، بخلاف أهل النار والعياذ بالله، يدخلونها ويقتحمون في دخولها، وهذا نوع من العذاب، بخلاف أهل الجنة، فالجنة تكون مفتحة لهم الأبواب، مفتوحة. ولهذا قال تعالى: وفتحت أبوابها، ثم يتلقون بالترحاب، يقول لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فلهذا سميت بسورة الزمر. وهذه السورة اختصت بلفظ الزمر الذي لم يذكر في غيرها، لفظة الزمر لم تذكر إلا في هذه السورة، في سورة الزمر، فلم يأتي لها ذكر، أي هذه اللفظة لفظة الزمر، في أي آية من القرآن الكريم. وهنا نلاحظ أن علماء الإسلام وعلى رأسهم المفسرون لهم عناية دقيقة بكتاب الله تبارك وتعالى. هذه فائدة ما أنا ذكرتها ولا أنا استنبطتها أو استنتجتها، وإنما هي مما ذكره بعض المفسرين، فقالوا أن لفظ الزمر لم يذكر إلا في هذه السورة، في سورة الزمر، لم يأتي في غيرها. وهنا لابد أن نبين أمرا في غاية الأهمية يتعلق بتسمية الصور في العموم. يقول العلماء أن تسمية الصور تكون لأدنى ملابسة أو أدنى مناسبة، بمعنى لا يشترط في تسمية الصورة بأن يكون ذلك الاسم الذي سميت به تلك الصورة يكون هو الغالب أو الحديث عنه هو الغالب في تلك الصورة، قد يكون لأدنى مناسبة أو أدنى ملابسة. ربما قد يذكر شيء قليل مما يتعلق بذلك الموضوع ويستل منه الاسم. تسمية الصورة تكون لأدنى ملابسة وأدنى مناسبة. مثال سورة البقرة سميت بالبقرة لأن البقرة ذكرت فيها، وقصة البقرة فيها آيات، فيها آيات قد تصل إلى 8 أو 9 أو لا تزيد عن 10 آيات، لكن مع ذلك قد تجد مثلا في سورة البقرة قد ذكر الله تبارك وتعالى بعض الأمور وبعض القضايا التي لا أهميتها. فسورة البقرة مثلا نجد على سبيل المثال أن أطول آية فيها هي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بشيء إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذه أطول آية في القرآن في سورة البقرة تسمى آية الدين. وأعظم آية في القرآن هي أيضا في سورة البقرة وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن أطول آية هي آية الدين. وبعض العلماء يقول أن أرجى آية في القرآن هي آية الدين. قالوا ووجه الرجاء فيها أن الله تبارك وتعالى أعطى أهمية بالغة لمال المسلم. قالوا إذا كان مال المسلم الله سبحانه وتعالى حافظه بمثل هذا الحفظ، حيث أوجب على المتعاقدين أن يكتب هذا الدين وأن يشهد عليه، قالوا إذا كان هذا اهتمام الله سبحانه وتعالى بمال المسلم فكيف يكون اهتمامه بأمر المسلم وبدينه وبعقيدته. فبعض العلماء قالوا أن هذا أرجى آية في القرآن الكريم، ومع ذلك هذه السورة سورة البقرة لم تسمى بسورة الدين. وسورة البقرة ذكر الله عز وجل فيها موضوعا آخرا له أهمية، وهو الذي يتعلق بالعدد، يعني يتعلق بعدة المرأة، عدة المطلقة، عدة المتوفي عنها زوجها، عدة الآيلة. فذكر الله سبحانه وتعالى موضوع العدة في القرآن في سورة البقرة وأكثر الحديث عنه، ومع ذلك لم تسمى سورة البقرة بسورة العدد ولم تسمى بسورة الدين. وهذا يدلك على أن تسمية السورة قد يكون لأدنى مناسبة أو لأدنى ملابسة، لا يشترط أن يكون هو الموضوع الأطول أو الموضوع الرئيس كما يقولون أو المهيمن على الصورة. هذه فائدة لابد أن تعرف وأن تدرك. والتسمية هذه بطبيعة الحال الغالب فيها أن التسمية هي تسمية توقيفية، يعني جاءت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سورة الزمر سميت بهذا الاسم في المصحف وفي غالب كتب السنة وكتب التفسير، وهذا الاسم كما قلنا اسم توقيفي، توقيفي بمعنى لا مجال للاجتهاد فيه، لم يضحه عالم ولا صحابي اجتهاد منه، بل هو توقيفي. والتوقيف التوقيف يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. وبعض العلماء ذكروا أسماء أخرى لهذه الصورة يسمونها بالأسماء الاجتهادية، أي يكون عندهم اجتهاد. فمن التسمية الاجتهادية لهذه الصورة أنهم يسمونها بصورة الغرف. الغرف جمع غرفة، وهي العلية، يعني البناية العالية الرفيعة، سميت بصورة الغرف لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الغرف في هذه الصورة. قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتهم الأنهار لوعد الله لا يخلف الله الميعاد. فذكر الله سبحانه وتعالى الغرف، لهم غرف يعني أهل التقوى المتقون، الله عز وجل أعد لهم من النعيم هذه الغرف، يعني منازل رفيعة عالية في الجنة يتمتعون فيها، أي لهم علالي مرتفعة فوقها أيضا علالي مرتفعة. وهذا من النعيم بطبيعة الحال، كون الإنسان ينظر من الغرفة وهو مقيم فيها في راحة وهدوء واطمئنان وتمتع بالخيرات، ثم أن مما يزيد في اللذة ويزيد في الاستمتاع كون الإنسان ينظر إلى المياه وينظر إلى الأنهار وينظر إلى الإخضرار الذي في الجنة وينظر إلى الأشجار وإلى البساتين وإلى الجنات وهو في الغرفة، فالنظر من هذه الغرف العالية مما يزيد في لذة الناظر ولذة المستمتع. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن من نعيم الجنة سكناهم في هذه الغرف العالية، وهي المنازل العالية التي تكون في الجنة. وهذا خلاف ما يكون عليه الكفار، لأن الكفار ما دام قد كفروا بالله تبارك وتعالى واستمتعوا بخلاقهم في هذه الحياة الدنيا فإنهم لن يجدوا يوم القيامة ذلك النعيم، بل لا يلقون إلا العذاب الأليم. فكما أن أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف، هؤلاء أيضا لهم ليست لهم غرف، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي نفس الصورة: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فهؤلاء في الجنة يتمتعون في الغرف، وهؤلاء في ظلل من النار، وكأنهم في غرف لكن لا تسمى غرف لأنها ليست عالية، ولأن أهل النار يكونون في الدركات، والدركات ما كان في الأسفل، والدرجات ما كان في الأعلى، فالجنة درجات والنار دركات. فهؤلاء كما قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني من حيث اتجهوا، إذا أرادوا أن يفروا إلى الأسفل وجدوا النار، وإذا أرادوا أن يصعدوا وجدوا النار. فهذه السورة تجد فيها مقابلة، يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أهل النعيم ذكر أهل الجحيم، وإذا ذكر نعيم أهل الجنة ذكر عذاب أهل الجحيم، وهكذا. إذا ذكر الشرك ذكر ما يقابله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما سوف يأتينا. إذن هذه الصورة سماها بعض العلماء بصورة الغرف لذكر الغرف في هذه الصورة. وممن سماها بهذا وهب ابن منبه رحمه الله، ذكر ذلك الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن والعلامة الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، أن وهب بن منبه كان يقول: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف، من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف، ويقصد بذلك سورة الزمر. وهذه التسمية ذكرها غير واحد من المفسرين، ذكرها الزمخشري، ذكرها سليمان الجمل صاحب الحاشية على جلال الدين السيوطي الألوسي صاحب روح المعاني، وبعض وكذلك السخاوي والسيوطي. والسيوطي بالمناسبة مع الإمام السخاوي لهما كتابان في ذكر أسماء الصور، يعني الصور ذات الاسم الواحد والصور التي لها اسمان والصور التي لها أكثر من اسمين. بطبيعة الحال هذه الأسماء قد يكون منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، وأحياناً تجد الصورة الواحدة لها عدة أسماء توقيفية، وأحيانا تجد الاسم واحد توقيفي والباقي كله اجتهادي. فصورة الفاتحة كما هو معلوم لها أسماء كثيرة، منها أسماء توقيفية ومنها أسماء اجتهادية، سميت بأم القرآن، سميت بفاتحة الكتاب، سميت بسورة الحمد، هذه كلها أسماء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية هذه السورة العظيمة. بل ذهب بعضهم إلى أن أسماءها قد بلغت 25، وبعضهم بالغ قال أنها وصلت إلى 100، لكن كل هذا باعتبار الأوصاف وليس باعتبار الأسماء، لأن أحيانا لما تطلق الأوصاف على الشيء بعضهم قد يفهم منها أنها أسماء وليس الأمر كذلك. إذن بعض العلماء عد من أسماء هذه السورة سورة الزمر، سماها بسورة الغرف لذكر هذا، مع أن الغرف الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ لكن ليس بهذا الكيف، ولكن ذكره كما في سورة سبأ لما قال عن أهل الجنة وهم في الغرفات آمنون. ففي سورة الزمر ذكر الغرف بهذا اللفظ، وفي سورة سبأ ذكره بهذا الجمع، قال وهم في الغرفات آمنون. هذا عن الأسماء التي ذكرها بعض أهل العلم في تسمية هذه السورة سورة الزمر. وذكر البقاعي صاحب نظم الدرر أن هذه السورة تسمى أيضا بسورة تنزيل، سورة تنزيل. في الحقيقة البقاعي لم يذكر مستنده في هذا، أي لم يأتي بدليل الذي يثبت به تسمية هذه السورة بتنزيل، ولكن ربما ذكر ذلك لمفتتح هذه السورة، يعني لأن سورة الزمر تفتح أو يستفتح بقول الله عز وجل فيها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذا يأتي كثيرا في ذكر علماء التفسير في الصورة في تسمية الصور، أنهم يسمون الصور بمفتتحها، بما تفتح، بما تفتح. مثلا سورة العلق كثير منهم يقول هي سورة اقرأ، سورة مثلا المزمل يا أيها المزمل، وهكذا. فالتنزيل هذا لم يثبت له اسم، لكن لعله بافتتاحها سميت بهذا الاسم. هذا فيما يتعلق بالتسمية. الأمر الثاني الذي يتعلق بالصورة هو تنزيل هذه الصورة، الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين والقراء أن هذه الصورة صورة مكية، صورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. قلنا قبل الهجرة ولم نقل بأنها في مكة، لأنه لو قلنا أن الصورة المكية تعرف بأنها الصورة التي نزلت في مكة هذا التعريف لا ينضبط. لهذا إذا قيل لك ما هي الصورة المكية قول هي الصورة التي نزلت، أو الآية المكية، الصورة أو الآية، الصورة أو الآية المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والصورة المدنية هي التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا هو الضابط. أما أن تقول أن الصورة المكية هي التي نزلت بمكة والصورة المدنية هي التي نزلت بالمدينة، هذا التعريف لا يمكن تطبيقه على جميع الصور. مثال أعطيكم مثال، الصورة أو الآية التي لم تنزل في مكة ولا في المدينة أين تضعها؟ التي لم تنزل في مكة أو في المدينة، نزلت في الطريق خارج مكة وخارج المدينة، أين تضعه؟ لو عرفنا بأن المكي هو ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، إذن لا ينضبط. ولهذا لما نقول أن الصورة المكية هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصورة المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نجعل كل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي وقت إما أن يكون مكي وإما أن يكون مدني. أعطيكم مثال، هناك آية في سورة المائدة هي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يقول كثير من العلماء أنها آخر ما نزلت، يعني من آخر ما نزلت وليست آخر ما نزلت، لأن هناك فرق. أحيانا العلماء يقولون هذه آخر آية نزلت، وبعضهم يقول هذه من آخر ما نزل، يعني تكون معدودة في الصور التي نزلت مؤخرة. ولهذا اختلفوا ما هي آخر آية نزلت، بعضهم يقول آية الدين، بعضهم يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومنهم من يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذا فيما يتعلق بالآيات. أما الصور فآخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي صورة النصر، إذا جاء نصر الله نزلت كاملة. لهذا مثلا لو أتينا إلى قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية في سورة المائدة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، نزلت عليه في عرفة، وعرفة من مكة، عرفة ليس من الحرم لكن من مكة. ومع ذلك هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة يوم حجة، في حجة الوداع، ونزلت عليه بمكة. ومع ذلك العلماء ما يقولون بأن هذه الآية مكية، يقول بأن آية مدنية. لماذا؟ لأنها نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وإن كان قد خرج من المدينة وأتى إلى مكة. وهذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية. إذن نعود فنقول أن هذه السورة، سورة الزمر، هي سورة مكية، هذا في قول الجمهور. وقال بعض العلماء هي مكية باستثناء بعض الآيات. بعض أهل العلم يقول بأنها مكية، واستثنوا من المكي بعض الآيات، قالوا نزلت بالمدينة، وأشاروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاختلفوا، بعضهم قال هذه الآية وتليها آيتان، يعني ثلاث آيات، بعضهم قال سبع آيات، بعضهم أوصلها إلى تسع آيات، قالوا هذا هو المستثنى. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما أهل التحقيق من المفسرين فيقولون أن هذا الاستثناء الذي قال من قال به من العلماء لابد له من دليل، ودليلهم في هذا ليس عليه أثر من صحة. لهذا كان قول الجمهور هو القول المرتضى والقول الأرجح بأن هذه السورة هي سورة مكية، لأن مستند الذين استثنوا هذه الآيات وقالوا أنها مدنية بعضهم ذكر اعتماداً على قصة في سندها ضعف أن هذه الآيات وما بعدها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أنها نزلت في قاتل حمزة، هذا الذي يسمى وحشي، أنها نزلت فيه. ومعروف أن قتل حمزة متى كان رضي الله عنه؟ كان في غزوة بدر، في غزوة أحد، وغزوة أحد كانت في المدينة يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم لما استندوا إلى هذه القصة، وهي قصة ضعيفة على ما يذكره الشيخ محمد طاهر بن عاشور وغيره من العلماء، أنها هذه القصة ليست، يعني الحادثة وقعت، لكن هل يقال أن هذه الآية نزلت بسبب أو إثر قتل وحشي حمزة رضي الله عنه، ثم بعد ذلك وعرف أنه تاب ثم حصلت له ندامة فأراد أن يتوب وربما أيس، قالوا فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن فهذه القصة كونها أن سبب نزول هذه الآية هذا لم يثبت. ثم حتى لو ذكرت تكون ربما لذكر نوع المثال، بمعنى أن هذا الذي قتل وحصل له ندامة قد يذكر بمثل هذه الآية، أو ربما ذكر بمثل هذه الآية حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله فيتوب ويتوب الله عز وجل عليه، ولا يعني أن هذه الآية نزلت بسببه. ولهذا اختلفت الروايات، قالوا أيضا أن سبب نزول هذه الآية أنه هناك رجل كان يريد أن يسافر من أن يهاجر من مكة إلى المدينة يدعى هشام ابن العاص بن وائل، ثم تأخر عن هذه الهجرة ففوتن وبقي في مكة، فقالوا فحصلت له هذه الندامة فنزلت هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذا كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور من مخائل القصص، أحيانا تورد قصص في بعض السياقات فيظن الناس أنها سبب نزول تلك الآية. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر دليل آخر، قال: أولا لا يمكن أن نقول أن هذه الآية التي استثنيت أنها آية مدنية، بدليل أنه لم يثبت عندنا دليل صحيح يعتمد عليه أن هذه الآيات نزلت في المدينة أو نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في الصورة صورة مكية. ثم إن ظاهر هذه الآيات التي قالوا أنها مدنية ظاهرها في المعنى أنها مكية، لأنها متعلقة بموضوع ماذا؟ بموضوع التوحيد والتوبة، وغالب الآيات التي تتكلم عن التوبة وعن الإيمان تتعلق بماذا؟ بالناس الذين كانوا يعيشون في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعيشون في حالة أو في جو شركي، يعبدون الأصنام والأوثان، وربما كانوا يسألون إذا أرادوا أن يسلموا أو إذا أسلموا يقولون: وماذا عن ما فعلنا، عما قتلنا من أبنائنا، عما سفكنا من دماء، عما كنا نشرك بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا؟ قال: فإن هذه الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أشبه أن تكون بالذين هم في مكة وليسوا بالذين هم في المدينة. ثم أن هذه الآيات الاستدلال بها يصلح على كل الناس وفي كل الأحوال، يعني لا لا لو كانت الآية مثلا لها علاقة بحكم شرعي لم يشرع للمسلمين إلا في المرحلة المدنية يمكن أن يستند إلى هذا. نحن نعلم مثلا بأن الصيام لم يفرض على المسلمين إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن آية مثلا في سورة مكية كان فيها حديث عن الصيام ممكن نقول أن هذه الآية مستثناة، أنها مدنية لأن الصوم ما فرض إلا في المدينة. لكن مثلا لو فرض في مكة ما يكون عندنا دليل على أن هذه الآية آية مدنية. هذا يعني مما يذكره بعض العلماء في ما يتعلق بكون الصورة هل هي مكية ومدنية، وهذا في الحقيقة لا علاقة له بالتفسير، لكن كما يقول العلماء هو أحد علوم المهمة التي هي من علوم القرآن والتي هي قد تعين أحيانا على تفسير ماذا؟ الآيات التي توجد في تلك الصورة. إذن هذه الصورة على قول الجمهور وهو القول الراجح أنها صورة مكية ليس فيها ما يستثنى كما حققه كثير من أهل العلم في هذا الصدد. هذه الصورة من حيث الترتيب عندنا ترتيبان، تعلمون أن القرآن الكريم لما أنزله الله عز وجل على رسوله أنزله في ترتيب، ليس هذا الترتيب الموجود في المصحف، ترتيب المصحف هذا ترتيب آخر وهو الذي استقر عليه الأمر، وسنتكلم بعد قليل هل هذا الترتيب توقيفي أم ليس بتوقيفي، يعني هل هو من الله عز وجل ومن رسوله أو هو من اجتهاد الصحابة ومن جاء بعده. إذن القرآن له ترتيبان، هناك ترتيب يسمونه الترتيب الذي يكون حسب النزول، ترتيب النزول، ترتيب النزول. مثلا احنا لو نرتب القرآن على ترتيب النزول نعرف بأن أول ما نزل سورة العلق ولن تنزل كاملة، أنزل الله عز وجل منها خمس آيات. بعد سورة العلق ما هي السورة التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت المدثر. يعني لو كان القرآن مرتب على حسب النزول وش يكون في المصحف؟ الآية السورة الأولى سورة العلق، والسورة الثانية هي سورة المدثر، والسورة الأخيرة هي سورة النصر. لكن القرآن لم يرتب على حسب النزول. هذه السورة سورة الزمر من حيث ترتيبها حسب النزول تأتي في المرتبة 59، وعدد سور القرآن معروف 114 من سورة، مرتبتها في ترتيب النزول في المرتبة 59، نزلت بعد سورة صاد وقبل سورة غافر، وقبل سورة غافر. ومن المصادفات العجيبة أن ترتيبها في المصحف هو المرتبة 39، لكن ترتيبها في المصحف كما هو ترتيبها في النزول، يعني هي بعد صاد وقبل غافر. إذن لها ترتيبان، الترتيب الذي حسب النزول هي في المرتبة 59، وفي الترتيب ترتيب المصحف في المرتبة 39 بعد صاد وقبل سورة غافر. هذا من حيث الترتيب. أما عدد آيات هذه السورة فاختلف القراء وعلماء العد، يسمونه علماء العد يعني الذين يعدون آيات القرآن، فبعضهم يقول أنها 75 آية، وهذا تقريبه هو الأشهر، وهذا عد الكوفيين يعني قراء الكوفة، 75 آية. أهل الشام يقولون أنها 73 آية، يعني في عد الشاميين هذه الصورة فيها 73 آية، وفي عد الآخرين الباقين أي قراء مكة والمدينة والبصرة عدد آياتها 72 آية. هذا خلاف وجد في عد الآيات التي في هذه الصورة. مسألة الآيات كيف قسمت، تقسيمها كيف؟ لا شك أن العد هذا قد يكون فيه اجتهاد، يكون فيه اجتهاد، لكن تقسيم الصور والآيات الأصل فيه أنه توقيفي، لأن الذي يحدد الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحدد الآيات هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحدد مكانها وترتيبها. ولهذا مثلا لما نزلت سورة العلق لم تنزل كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآية الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الذي نزل في أول الأمر. ويمكن أن تنزل بعد ذلك بعض الآيات التي لا تكون من سورة العلق، مثلا سورة المدثر، ثم بعد ذلك تأتي الآيات الأخرى التي تكمل سورة العلق. فالذي يقول ضعوا هذه الآيات بعد هذه الآيات، وضعوا هذه الآية بعد تلك الآية، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من عمل الصحابة. ماذا سورة الزمر بآياتها 75 أو 72 أو 73، هذا الترتيب ترتيب الآيات هو من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحدد المكان وهو الذي يحدد الترتيب. ولهذا قال العلماء أن ترتيب الآيات هو توقيفي. ولهذا انظر الآن لا تجد مثلا، لا تجد خللا أبدا في ترتيب الآيات. ما يمكن يأتي مثلا إنسان أوتي بلاغة أو حسا بلاغيا أو زادا لغويا نحويا كان أو صرفيا ويقول يعني لو كانت هذه الآية أو هذه الكلمة قبل هذه وهذه أخرت لكان ذلك أفضل أو ذلك أبلغ، ما كان إلا لمن أراد أن يشوش على المسلمين. أما الذي يعترف بأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى كل كلمة في موضعها. ولهذا ترتيب الآيات ترتيب توقيفي لا اجتهاد للصحابة فيه، بخلاف الصور، الصور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي، هذا على القول الصحيح. وإن كان اختلف بعض العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال أن ترتيب الصور هو توقيفي كله، وبعضهم قال هو اجتهادي كله، والصحيح أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. فمثلا التوقيفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سورة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، فقرأ الجمعة ثم قرأ سورة المنافقين، قرأ أيضا البقرة ثم قرأ آل عمران ثم قرأ النساء، فهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الترتيب من حيث الصور. أما الترتيب من حيث الآيات فهذا لا إشكال فيه. إذن عندنا في القرآن ترتيب الآيات فهو توقيفي، ترتيب الصور منه ما هو توقيفي ومنه ما هو اجتهادي، وعندنا أيضا ترتيب الكلمات التي في القرآن. ترتيب الكلمات هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للصحابة في ذلك دخل، ما كان، ما يقول مثلا واحد يقول أن مثلا هذا الخبر حقه التقديم أو هذا المبتدأ حقه التأخير، ما كان. إذا الله سبحانه وتعالى قدم ما حقه التأخير فلفائدة، أو أخر ما حقه التقديم فلفائدة، وهم لا يقولون بأن الصحابة تصرفوا في هذا، إذن حتى الكلمات التي في كتاب الله سبحانه وتعالى هي من توقيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بعد آيات هذه الصورة الكريمة. أما المناسبة لما قبلها، العلماء يذكرون أيضا، وهذا من علوم القرآن، أن هناك مناسبات، يعني لما تأتي صورة وتأتي بعدها صورة توجد أو يوجد شيء من العلاقة أو الارتباط بين الصورة والتي تليها، أو حتى في الصورة نفسها يوجد ارتباط بين الآيات، لأنك لما تقرأ إلى القرآن أو تقرأ إلى بعض صوره تجد أنك أن شيء واحد، يعني لا يختلف ولا يتعارض، فكأنه سلسلة مشتبكة في حلقات لا يمكن فصل هذه عن الأخرى. وقد ذكرت لكم في غير مناسبة أيضا أن بعض العلماء قد كتبوا في هذا الموضوع الذي يسمونه المناسبات بين الصور أو المناسبات بين الآيات، لأنه أحد علوم القرآن التي اعتنى به بعض العلماء، لكن يوجد عند بعضهم شيء من المبالغة في إيجاد هذه العلاقة أو هذا الترابط فيما يسمونه بعلم المناسبات، وقد يتكلفون لذلك. ولكن أحياناً قد تجد أن ذلك الانسجام أو ذلك الترابط ليس فيه تكلف، بل ينبئ عن حقيقة، وهي أن هذا الكلام لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كما قال الله عز وجل. وهذا يدلك على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام غيره وليس كلام آلهة متعددة، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، لأنه كان الأمر كذلك لا لوجد الاختلاف ووجد التناقض ووجد التعارض بين كلماته وبين آياته وبين أحكامه وشرائعه وعقائده وكل ما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. هناك مناسبة لطيفة أيضا التي تربط هذه السورة، سورة الزمر، بالسورة التي قبلها وهي سورة الصاد، من وجوه، لكن أبرزها أن نذكر وجهين كما ذكره بعضهم. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى في سورة صاد ختمها بقوله إن هو إلا ذكر للعالمين، يعني هذا القرآن هو ذكر للعالمين للجن والإنس، لأنهم هم مكلفون بالعمل به. وهو أيضا يمكن أن يقال أنه ذكر للملائكة، ليس باعتبار أنهم يعملون به، لكن أيضا يتدبرونه ويذكرون الله عز وجل به، لكن الذي يحاسب عليهم الإنس والجن. فهذا القرآن هو ذكر للعالمين، وذكر كما قلنا هنا إما أن يقال ذكر بمعنى أنه تذكر له، تذكر يعني يتعظون به ويتذكرون به، أو يقال أنه ذكر، ذكر بمعنى يذكر الناس به ربهم، لأن القرآن هو أجل الذكر وأفضل الذكر وأعلى الذكر، فسبحان الله ذكر، والحمد لله ذكر، ولا إله إلا الله ذكر، والدعاء ذكر، وتعليم العلم ونشر العلم ذكر، وقراءة القرآن ذكر، بل هو أجل الذكر. فهذا من معاني الذكر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وقيل إن هو إلا ذكر للعالمين يعني شرف لهم، كقوله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون، يعني هذا القرآن يا محمد هو شرف لك ولقومك، إذا انتسبوا إليه وآمنوا به وعملوا به فهو شرف لهم، يرفعهم عما هم فيه من السفاسف، ويرفعهم إلى معالي الأمور ومهمات الغايات. في سورة صاد قال الله عز وجل إن هو، أي هذا القرآن، إلا ذكر للعالمين، أنهى بهذه السورة، ثم قال ولا تعلمون نبأه بعد حين. ابتدأ سورة الزمر بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ثم تترابط وتلاحم شديد بين ما جاء في آخر صاد وما جاء في أول الزمر، يعني هذا الذكر الذي هو للعالمين ليس هو ذكر وجد هكذا في الأرض أو وجد ككتاب في خزانة أخذه الناس، بل هو تنزيل من رب العالمين، تنزيل من الله العزيز الحكيم. هذا القرآن الذي هو ذكر هو تنزيل رب العالمين، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به جبريل، وإن كان جبريل قد نزل به لكن لم يكن من عنده. ولهذا قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قبل أن يقول نزل به الروح الأمين قال إنه تنزيل رب العالمين، فالذي نزل به وكانت مهمته في ذلك الإيصال والأداء هو جبريل، لكن التنزيل جاء من عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذكر هو كتاب، قال تنزيل الكتاب أي هذا القرآن، لأن القرآن من أسمائه الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن أسماء القرآن الكتاب، من أجل أسماء القرآن أن يسمى الكتاب، ويسمى أيضا التنزيل، القرآن يسمى التنزيل لأن الله عز وجل نزله، ويسمى الكتاب. لماذا يسمى القرآن الكتاب؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، هذه أول، ولأنه مكتوب في المصاحف التي بين أيدينا، وثالثا لأنه مكتوب في صحف الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة، فهو مكتوب في صحف الملائكة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب، الأصل في الكتاب هنا الكتاب معنى مكتوب، فالقرآن هو مكتوب. إذن هذه بين مناسبة بائنة وظاهرة في ختم سورة صاد بقوله إن هو لذكر العالمين، وبدء سورة الزمر بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الله سبحانه وتعالى في آخر سورة صاد ذكر قصة آدم عليه السلام، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين. ذكر قصة خلق آدم. هنا في سورة الزمر ذكر قصة خلق الإنسان، خلقكم من نفس واحدة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. فذكر في سورة صاد خلق الإنسان الأول الذي هو أبو البشر آدم عليه السلام، وفي سورة الزمر ماذا ذكر؟ ذكر قصة خلق الإنسان الذي هو من صلب ومن ذرية آدم عليه السلام، لأن الإنسان كأنه خلق مرتين، خلق من طين ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه، وهذا لا يكون إلا لآدم، ثم جاءت ذرية آدم مما هو معروف مما ذكره الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الماء المهين يخرج من بين الصلب والترائب. أيضا هذه الصورة الكريمة إذا تتبعنا بعض آياتها نجد أن هناك ترابطا وثيقا في الآيات، كان الحديث فيها عن ماذا؟ عن عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. ولا شك أن مثل هذا الموضوع ليس له علاقة إلا بموضوع الإيمان والشرك. لما كان المجتمع المكي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول من نزول القرآن كانوا على شرك بالله تبارك وتعالى، وكانوا يزعمون أنهم يعبدون الله، ولكنهم في الحقيقة لا يعبدون الله عز وجل مخلصين له في العبادة، وإنما يعبدون آلهة متعددة، وهذا ينافي الإخلاص في عبادة الله. ولهذا هذه الصورة كان التركيز فيها على ماذا؟ على التوحيد وعلى إخلاص لعبادة الله عز وجل، وأن العبد لا يكون لله عبدا إلا إذا أخلص له العبادة في كل شيء، سواء كانت العبادة ظاهرة أو باطنة. ولهذا كان التركيز فيها على مسألة عبادة الله عز وجل بالإخلاص، كما قال في آية فاعبد الله مخلصا له الدين، في آية الأخرى التي في نفس الصورة قال بل الله فاعبد. فهناك حديث دائما عن مسألة العبادة وإخلاص العبادة لله عز وجل والنهي عن الشرك به في عبادته، وهناك آيات أشار الله عز وجل إليها. أيضا في هذه الصورة كان هناك حديث عن مسألة بدء الخلق، وأن الله عز وجل بدأ هذا الخلق وأنه لم يخلقه عبثا، كما قال خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لم يخلقها باطلا، لم يخلقها لعبا، وإنما خلقها بالحق. فهذا ذكر لمبتدأ الخلق. وفي نفس الصورة جاء ذكر المعاد ونهاية العالم، ولهذا قال تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وهذا يكون في الآخرة. فهذه الصورة أيضا تكلمت عن بدء الخلق وعن نهاية الخلق، هذا فيما يتعلق بالمناسبة التي بين هذه الصورة وبين الصورة التي سبقتها وهي صورة صاد. هذه الصورة لها موضوعات كثيرة كما أشرنا، قد نحاول أن نجزها في هذه الكلمات. هذه الصورة بدأت بالتنويه، التنويه بشأن القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نلمح شيء مهم في القرآن، كما قال الإمام الشنقيطي أن القرآن دل استقراؤه على أن الله عز وجل لا يذكر كتابه ولا يذكر قرآنه إلا وأردفه بذكر أسمائه الحسنى في كثير من الآيات. هنا قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، أي أن هذا الكتاب ليس من أحد غير الله عز وجل، وهذا حتى تبعد تلك الشبهة التي علقت ببعض الكفار الذين كانوا يقولون ربما يكون هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أو من بلاغة أوتيها أخذها عن إنسان أو تعلمها من بشر، كما نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ هذا القرآن من رجل كان يختلف إليه في الجاهلية، قالوا إنما يعلمه بشر، بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام ساحر، لأن الساحر يأتي بالكلام الذي يسحر فيه عقول الناس إذا كانت له بلاغة، أو يكون كاهن قد أوحي إليه من طرف الكهنة أو من الجن. فلهذا حتى الله عز وجل يطهر شبهتهم وينسبها ويزيلها ما يذكر القرآن هو تنزيل القرآن إلا وأردفه بذكر اسم أو أسماء من أسماء الحسنى في كثير من الآيات. تنزيل الكتاب من الله العزيز الرحيم، تنزيل الكتاب حاميم، كما قال الله عز وجل في سورة فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب، الكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ياسين والقرآن الحكيم تنزيل من العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. كلما ذكر الله عز وجل القرآن أو ذكر التنزيل إلا وأردفه وأعقبه بذكر اسم من أسمائه الحسنى كما في هذه الآية. هذه الصورة أيضا من جملة موضوعاتها أنها ذكرت شبهة المشركين في عبادتهم للأوثان، لأن الله عز وجل أنكر عليهم عبادة الأوثان، ولكنهم قالوا ما نعبدهم يعني عبادة خالصة، وإنما نجعلهم شفعاء أي وسطاء، ما نعبدهم كما قالوا إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربون إلى الله عز وجل، ولكنهم في الحقيقة كاذبون في هذه الدعوة، لأنهم إذا جعلهم وسطاء فهم يعبدونهم. العبادة ليست معنى أن تسجد لذلك الشخص، لكن إذا كنت تخافه وترجاه وترجوه وتأخذك الخشية منه فهذه عبادته. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء إليه عدي بن حاتم ونزل تلك الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله لسنا نعبدهم، الأحبار والرهبان ما جعلناهم آلهة نعبدهم كما نعبد الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال أليس يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحل الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، قال فتلك عبادتهم. أنت إذا كنت لا تأتمر بأمر الله وتأتمر بأمر المخلوق الذي يقول لك افعل أو لا تفعل تخافه وترجوه، هذه عبادة له. فالمشركون كانوا يقولون هذه الأصنام ما نعبدها إلا لتقربونا إلى الله زلفى، يعني تجعلنا أقرب إلى الله من غيرنا، ولكنهم في الحقيقة يتقربون إليها بالقرابين، يذبحون لها ويفعلون ما يكون ذلك الفعل هو من حق الله عز وجل وليس من حق المخلوق ولا الوثن والصنم. ثم هذه الآية أفاضت في ذكر دلائل التوحيد والكلام على نوع من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو ما يسميه بعض العلماء بتوحيد العبودية، وذكرت دلائل تفرده سبحانه وتعالى بإيجاد العوالم السفلية والسماوية وبتدبير نظامها وشؤونها. وذكرت هذه الصورة أيضا من بين موضوعاتها مقارنة بين المؤمنين والكافرين، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الذين استقاموا على نهجه هؤلاء يسعدون في الدنيا والآخرة، أما الآخرون فيشقون فيهما. وأشادت أيضا هذه الصورة بعظمة هذا القرآن، حيث قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في هذه الصورة ذكر أيضا للقرآن الكريم. ذكرت هذه الصورة أيضا مثالا عظيما، هذا المثال يتجلى في الفرق الكبير بين من يعبد إلها واحدا وبين من يعبد آلهة متعددة. ضرب الله عز وجل له مثلا، قال: الإنسان العبد الذي له شركاء متشاكسون، يعني عنده كثير من الأسياد 4 أو 5 وهم دائما يتنازعون، لأن واحد يقول له افعل، الآخر يقول له لا تفعل، الآخر يقول له قوم، الآخر يقول له اجلس. هل يستوي هذا العبد الذي يشترك فيه شركاء متشاكسون مع عبد له سيد واحد، إذا أمره امتثله، إذا نهاه امتثل؟ فبين الله عز وجل أن عبادة آلهة متعددة هذا لا يصلح، هذا لا أمر لا يستقيم لا في الفطر ولا في العقول. فكيف أنتم تعبدون آلهة متعددة؟ تارة تعبدون صنما، وتارة تعبدون حجرا، وتارة تعبدون شمسا، وتارة تعبدون شيئا تصنعونه بأيديكم. إذن هذه عبادة باطلة. إذن من ضمن موضوعات هذه الصورة أن الله عز وجل ذكر هذا المثل لهؤلاء المشركين الذين في الحقيقة لا يصدقون إلا، وهذا يعني أحيانا وليس في كل الأحوال، إلا بالمثل الذي يضرب لهم في الواقع. يعني كون إنسان يعني عبد له شركاء يشتركون فيه وبين عبد له سيد واحد، لا شك أن أمر هذا العبد أسلم من أمر ذلك العبد الذي لا يعرف أين يتجه. فكذلك ضرب الله سبحانه وتعالى لهم هذا المثل حتى يرجعوا إلى عقولهم وحتى يهتدوا ويعتقدوا أنهم على باطل وليسوا على حق. ثم أن هذه الآلهة المتعددة قد لا تستجيب لأنها مخلوقة ولأنها ضعيفة، هذا ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة. ثم جاءت الآيات أيضا في آخر الصورة تدعو العباد إلى الإنابة إلى ربهم وتحفزهم على التوبة من قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده، وهو يوم مجموع له الناس، كما قال في الآيات التي في آخر سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الآيات كما ذكر الله عز وجل في هذه الصورة. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الصورة بذكر نفخة الصعق، ثم النفخة الثانية التي هي نفخة البعث والنشور، حيث يقوم الناس إلى رب العالمين، وما يعقب هذه النفخة الثانية بعد ذلك من أهوال الآخرة وشدائدها، كما تحدثت أيضا عن يوم الحشر الأكبر، يوم يحاسب الناس وينتهى من حسابهم، فيؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال، ويساقون زمرا وجماعات إما إلى الجنة وإما إلى النار. وختم الله سبحانه وتعالى الصورة بذكر هذه الأحوال، أحوال أهل الجنة بعد أن ذكر أحوال أهل النار. هذا تقريبا هو هذه هي الموضوعات العامة التي تناولتها هذه الصورة الكريمة. وقد نختم هذه المقدمة في التعريف بالصورة وما يتعلق بها من مسائل. ما جاء في فضل هذه الصورة الكريمة، هذه الصورة لها فضل، فضل في قراءتها، فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي والترمذي والحاكم والإمام أحمد، وهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وإسناده صحيح، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة وقال بأن إسناده جيد، رجاله ثقات، عن عائشة عن النبي صلى الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يريد أن يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يريد أن يصوم. قالت: وكان لا ينام، أي عليه الصلاة والسلام، يعني في كل ليلة، حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، يعني كان كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، وهي قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والسورة الثانية هي سورة الزمر، كان يقرأها قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام. هذا حديث جاء في فضل قراءة هذه الصورة الكريمة التي سوف نشرحها ونبدأ في تفسيرها في الأسبوع المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.